الجامعة الافتراضية السورية كتاب جرائم المعلوماتية لمؤلفه طارق الخن. الوحدة التعليمية الخامسة الضابطة العدلية. تتألف هذه الوحدة من درسين، الدرس الأول الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية، الدرس الثاني اختصاصات الضابطة العدلية في مكافحة جرائم المعلوماتية. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 120 وحتى الصفحة 138، ثم يليه الصفحة 139 والتي تحتوي على تمارين عن الوحدة الخامسة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نور خليل السرهيد. الدرس الثاني اختصاصات الضابطة العدلية في مكافحة جرائم المعلوماتية. يقوم موظفو الضابطة العدلية في سوريا بالظروف العادية بمجموعة من الوظائف، وهي استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتلقي الإخبارات والشكاوى وتنظيم المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم. وقد أشرنا سابقا أن المادة 24 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية قد أحدثت ضابطة عدلية مختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع أدلتها الرقمية والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ويقصد بالظروف العادية جميع الأحوال التي يصل فيها إلى علم موظف الضابطة العدلية نبأ وقوع الجريمة، سواء عن طريق الإخبار أو الشكوى، ويخرج عن هذه الأحوال الظروف الاستثنائية التي تتسع فيها صلاحيات موظفي الضابطة العدلية كحالة الجرم المشهود والجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن والإنابة. وقد سمحت المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بالتقصي الإلكتروني والتفتيش والضبط، حيث نصت على ما يلي: ألف، يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الإلكتروني بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة. باء، تعد البرمجيات الحاسوبية من الأشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق قواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. جيم، يجوز تفتيش الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه أيا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقع المسندة إلى المشتبه فيه. دال، على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات. هاء، على كل صاحب أو مدير أي منظمة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها. واو، يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة من 100,000 إلى 500,000 ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة. وسنتناول اختصاصات هذه الضابطة كما يلي: أولاً، تقديم الإخبار أو الشكوى عن جرائم المعلوماتية. لا تختلف أحكام الإخبار أو الشكوى في جرائم المعلوماتية كثيراً عن ما هو عليه الحال في جرائم التقليدية، فمن الممكن أن يتم الإخبار عن جرائم معلوماتية بالأسلوب المادي، كأن يتوجه مقدم الإخبار بنفسه إلى أقرب قسم للشرطة أو النيابة العامة للإدلاء بإبلاغه. كما يمكن أن يتم الإخبار بالأسلوب المعنوي عن طريق الهاتف أو البريد عادي. وإلى جانب هذين الأسلوبين، ظهر أسلوب ثالث في إطار جرائم المعلوماتية وخاصة جرائم الإنترنت، وهو الأسلوب الرقمي، حيث أصبح من الممكن تقديم الإخبار أو الشكوى عن طريق الإنترنت بإحدى الطريقتين التاليتين: الطريقة الأولى وهي كتابة رسالة إلكترونية تتضمن الإبلاغ عن جريمة إنترنت وإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني العائد لأحد الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم إنترنت، كالقيام بكتابة رسالة إلكترونية تتضمن الإخبار عن وجود مواقع إلكترونية عدت للاحتيال أو مواقع إباحية مثلا، وإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني للجهة المختصة كموقع المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI أو موقع إدارة العدل الأمريكية USDJ أو موقع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أو موقع هيئة حماية البرمجيات الأوروبية APP أو غيرها من المواقع الأخرى. الطريقة الثانية، وهنا يتم التبليغ عن طريق ملء بيانات الاستمارة الرقمية التي تكون متوفرة عادة على المواقع الإلكترونية المخصصة لتلقي الإخبارات والشكاوى كما هو متبع في المواقع التالية: الموقع الإلكتروني لمركز تلقي شكاوى جرائم إنترنت IC3، الموقع الإلكتروني لمركز جرائم الياقات البيضاء NW3C، موقع إدارة مكافحة جرائم حاسبات وشبكات المعلومات العائد للحكومة المصرية، الموقع الإلكتروني العائد للمكتب المركزي لمكافحة الإجرام المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فرنسا. فبعد أن يتم تلقي بلاغات عن طريق هذا الموقع الفرنسي، تتم عملية تحليل ودراسة تلك البلاغات للتأكد من صحة ما ورد فيها من معلومات حول واقعة الجريمة، ثم يتم إبلاغ مصالح الدرك والشرطة حسب الاختصاص الإقليمي، كما يتم إعطاء مقدم الإخبار رقم الاستمارة الرقمي الخاصة به حتى يتمكن من معرفة مستجدات التحقيقات. ولا بد من إشارة إلى الدور الهام الذي يلعبه مقدم الإخبار أو الشاكي في إطار جرائم الإنترنت، لأنه في كثير من الأحيان يكون هذا الإخبار هو الوسيلة الوحيدة لعلم السلطات المختصة بوقوع الجريمة. ومما تقدم نجد أن تقديم الإخبار أو الشكوى عبر الإنترنت يسهل عملية إعلام السلطات المختصة بوقوع الجريمة، كما يؤمن الحماية لمقدم الإخبار الذي يظل مجهولا في أغلب الأحيان. لذلك نقترح على أجهزة العدالة السورية أن تنشئ مواقع إلكترونية متخصصة في تلقي الإخبارات والشكاوى المتعلقة بجرائم المعلوماتية. ثانياً، استقصاء الجرائم وإثباتها. إن الواجب الأول الذي يقع على عاتق الضابطة العدلية هو استقصاء الجرائم، أي التحري عنها. فالاستقصاء هو البحث عن جريمة لم يثبت بعد وقوعها فعلا، إما بناء على شكوى أو إخبار أو بناء على تكليف من النيابة العامة أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل ضابطة عدلية من أي مصدر كان. أما الواجب الثاني وهو إثبات الجرائم، فيقصد به جمع الأدلة على وقوع الجريمة ومعرفة مرتكبها والقبض عليه، والسرعة بجمع الأدلة يساعد على المحافظة على آثار الجريمة وإحكام الطوق على الجاني. ولرجال الضابطة العدلية في سبيل قيامهم بهذين الواجبين أن يسلكوا كل السبل المجدية لكشف الجريمة، فالقانون لم يحدد شكلا خاصا لاستقصاء الجرائم وجمع أدلتها، لذلك كان من حقهم أن يستعينوا بكل الوسائل المشروعة للتحري عن الجرائم دون انتظار توجيه أمر لهم بذلك من رؤسائهم. ولكن يجب على رجال الضابطة العدلية عدم اللجوء إلى الغش أو الخديعة من أجل الحصول على أدلة، فلا تثريب عليهم إذا استعملوا بأي وسيلة بارعة لا تتصادم مع الأخلاق مثل التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين. فيمكن لرجل الضابطة العدلية أن يتظاهر بأنه مدمن مخدرات ويرغب في شراء كمية منها ليقبض على المروج، ولكن ليس له أن يخلق الجريمة من عدم، كأن يدفع الفاعل إلى ارتكابها ثم يلقي القبض عليه، لأنه في ذلك لا يكتشف الجريمة بل يجيدها، والقانون لم ينظم قواعد التحري، لذلك يبقى الأمر اجتهادا، غير أنه يجب أن لا يخالف القواعد الدستورية أو القانونية. ومن المؤكد أن قيام رجال الضابطة العدلية بأعمال الاستقصاء وإثبات الجرائم إنما يهدف إلى مساعدة النيابة العامة على اتخاذ قرارها بتحريك الدعوى العامة أو عدم تحريكها، فإذا قامت بتحريكها وجب عليهم أن يتوقفوا عن العمل من تلقاء نفسهم، ولا يجوز لهم أن يباشروا أي عمل من أعمال الضابطة العدلية إلا إذا كلفهم قاضي التحقيق بذلك بموجب قرار ندب. وإجراءات استقصاء الجرائم تعد من الأهمية بمكان، سواء كانت الجرائم تقليدية أو مستحدثة. وفي إطار جرائم الإنترنت، فإن أبرز وسائل الاستقصاء وجمع الأدلة هي وسيلة الإرشاد الجنائي ووسيلة المراقبة الإلكترونية، وهذا ما سنتناوله على التتالي. ألف: الإرشاد الجنائي عبر الإنترنت. يعد الإرشاد الجنائي من أهم الوسائل التي يمكن أن يعتمد عليها رجال الضابطة العدلية في عملية تحري واستقصاء جرائم الإنترنت. ويقصد بإرشاد الجنائي قيام عنصر الضابطة العدلية أو الغير بالولوج إلى الإنترنت والدخول في حلقات النقاش والدردشة مستخدما اسما أو صفة مستعارة أو وهمية، وذلك بقصد البحث عن الجرائم ومرتكبيها وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء. والفارق بين نظام الإرشاد الجنائي في جرائم التقليدية ونظام الإرشاد الجنائي في جرائم الإنترنت هو أن المرشد أو المخبر في الجرائم التقليدية غالباً ما يكون من الغير، أي ليس من رجال الضابطة العدلية. أما المرشد في جرائم الإنترنت فمن الممكن أن يكون أحد رجال الضابطة العدلية، إذ إن الأمر لا يتطلب منه سوى الحصول على إذن رسمي من رؤسائه للقيام بهذه المهمة، ثم يلج بواسطة حاسوبه إلى شبكة إنترنت، حيث يدخل إلى حلقات الدردشة والنقاش مثلاً مستخدماً اسماً مستعاراً أو صفة وهمية، فيتناول الأحاديث العادية مع الغير دون أن يدفعه إلى ارتكاب الجريمة، فيظهر وكأنه يسعى لإضاعة الوقت والهروب من الملل إلى أن يبرز هذا الغير مشروعه الإجرامي، كأن يدور الحديث حول طريقة الحصول على أرقام بطاقات الائتمان بصورة احتيالية، أو كيفية إعداد المواقع الخلاعية أو المواقع المعدة لبيع المسروقات أو كيفية اختراق المواقع أو زرع الفيروسات إلى آخره. ويمكن للمرشد أيضا أن يقوم بطرح الأسئلة على الغير حتى يتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، وعندما تتضح الصورة كاملة يقوم المرشد إذا كان من الغير بإيصال هذه المعلومات إلى الجهات المختصة التي تباشر عملها في تعقب هذا المجرم والقبض عليه، مستخدمة في ذلك برمجيات معينة تقودها إلى مزود خدمة إنترنت الذي يتحرك فيه هذا المجرم. أما إذا كان المرشد أحد رجال الضابطة العدلية فيقوم باستدراج المجرم حتى يتم القبض عليه. ومن أمثلة الإرشاد الجنائي قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بضبط أفراد عصابة فاستلان المنتشرين حول العالم الذين امتهنوا قرصنة البرمجيات وتحميلها على مواقع للهكرة، وجنوا أرباحا وصلت إلى $1,000,000 في فترة زمنية قصيرة، حيث تم إلقاء القبض على 9 منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت إدانتهم أمام هيئة المحلفين العليا في شيكاغو. وقد استعملت المباحث الفيدرالية في هذه القضية أسلوب الإرشاد الجنائي عندما دست أحد عناصرها في هذه العصابة إلى أن تم إلقاء القبض عليهم. وفي مثال آخر، فقد قام المدعو روتس أثناء وجوده في إحدى حلقات الدردشة عبر الإنترنت بالتحدث مع فتاة لم تتجاوز 14 من عمرها في موضوعات جنسية، وتناول الحديث عرضه لها ممارسة الأفعال الجنسية معها، وتم تحديد موعد اللقاء بينهما في أحد المتاجر، وعندما وصل تم القبض عليه، إذ تبين أن الفتاة الصغيرة لم تكن سوى أحد أعضاء فريق مكافحة الجريمة عبر الإنترنت في حالة تنكر بهيئة فتاة صغيرة بتكليف من الإدارة التي تعمل فيها. والحقيقة أن نظام الإرشاد الجنائي عبر الإنترنت هو من أهم وسائل تحري واستقصاء جرائم الإنترنت، وهو نظام لا بد من أخذ به في جميع الدول التي تسعى لحد من هذه الجرائم. التقصي الإلكتروني أو المراقبة الإلكترونية Electronic Surveillance يقصد بالتقصي الإلكتروني أو المراقبة الإلكترونية ذلك العمل الذي يقوم به المراقب باستخدام التقنية الإلكترونية لجمع المعلومات عن المشتبه به سواء أكان شخصاً أم مكاناً أم شيئاً وذلك لتحقيق غرض أمني. فالمشتبه به الإلكتروني يمكن أن يكون شخصاً أو موقعاً أو بريداً إلكترونياً مخالفاً للقانون، وتشمل المراقبة الإلكترونية جميع تحركات المشتبه به عبر الإنترنت بما في ذلك بريده الإلكتروني. ويشترط في مراقبة إلكترونية أن تكون مشروعة، والغرض من هذه المشروعية هو تحقيق نوع من التوازن بين حق الأفراد في خصوصية وحق المجتمع في مكافحة الجريمة بوسائل فعالة حفاظاً على أمنه. وعلى ذلك فيمكن لرجل الضابطة العدلية أن يقوم طبقاً للقانون بمراقبة أحد الهكر أثناء اختراقه لحاسوب المجني عليه أو أن يراقب أحد المواقع التي أعدت للاحتيال على الناس إلى آخره. ومن الملاحظ أن معظم الدول أخذت من نظام المراقبة الإلكترونية ضمن شروط معينة بهدف رصد الجرائم المستحدثة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية نظم قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية ECPA كيفية حصول أجهزة العدالة على المعلومات المخزنة في مخدمات مزودي خدمة الإنترنت، فأعطى الحق لرجل الضبط القضائي بحصول على معلومات أساسية للمشترك كالاسم والعنوان وغيرها أو المعلومات المتعلقة ببريده الإلكتروني أو بريده الصوتي بمجرد توجيه أمر من المحكمة إلى مزود خدمة إنترنت تأمره فيه بكشف عن محتويات الحساب. أما الاتفاقية الأوروبية حول الجريمة الافتراضية لعام 2001 فقد سمحت المادتان 20 و21 منها لمراقبة حركة البيانات ومحتواها أثناء عملية التراسل. وفي فرنسا أصدر المشرع الفرنسي القانون المؤرخ في 1/8/2000 الذي عدل قانون حرية الاتصالات المؤرخ في 30/9/1986 حيث سمح بمقتضى هذا التعديل لمزودي الخدمات بمراقبة حركة أعضاء الإنترنت. وفي هولندا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالتنصت على شبكات الاتصالات الحاسوبية إذا كانت هناك جرائم خطيرة ارتكبها المتهم. وفي سوريا فقد سمحت الفقرة ألف من المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بالتقصي الإلكتروني أو المراقبة الإلكترونية بشرط الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة، ويشمل مفهوم السلطة القضائية النيابة العامة وقضاء التحقيق والمحاكم الجزائية. والسؤال المطروح هنا هو ما هي التقنية المستخدمة في مراقبة إلكترونية؟ تعددت التقنيات المستخدمة في مجال المراقبة الإلكترونية، فهناك برامج مخصصة لفحص الرسائل الإلكترونية الصادرة والواردة وبرامج تقوم باستعادة الرسائل التي تم إلغاؤها أو محوها وأخرى تقوم بتعقب المواقع الإباحية وغير ذلك من البرمجيات. وسنتناول فيما يلي أبرز أنواع هذه البرمجيات. 1- تقنية برنامج كارنيفور للتنصت على البريد الإلكتروني. طورت إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI برنامج أطلق عليه اسم كارنيفور، حيث يقوم هذا البرنامج بتعقب وفحص رسائل البريد الإلكتروني الصادرة والواردة عبر المخدمات المستخدمة من قبل مزودي خدمة الإنترنت إذا كان هناك اشتباه بأن هذه الرسائل تحمل معلومات عن جرائم أو حوادث جرمية. فهذا البرنامج يقوم بفحص وتسجيل الرسائل التي تحتوي كلمات أو معلومات يشتبه في أن لها علاقة بالجرائم ويتجاهل الرسائل الأخرى. 2- برامج استعادة الوثائق الإلكترونية الممحاة. في عام 1988 أسس الأمريكي جون جيسن شركة تدعى اكتشاف الأدلة أو القرائن الإلكترونية، وقد اتجهت هذه الشركة لتسهيل عملها في البحث والتحري نحو الوثائق الإلكترونية باعتبار هذه الوثائق تترك وراءها أثرا لا يمحى ويمكن استعادتها مهما اجتهد الفاعل في محوها، وذلك على عكس الوثائق الورقية التي تتحول إلى مادة يصعب استرجاع المعلومات منها بعد حرقها أو تمزيقها. وقد طورت هذه الشركة العديد من برامج البحث في ذاكرة الحاسوب عن الرسائل الممحاة والمعلومات المصاحبة لها، وهذه المعلومات تشمل الطريق الذي سلكته الرسالة والمرفقات التي أرسلت معها وأجهزة الحاسوب التي مرت بها، فكأن هذا البرنامج يخرج الحي من الميت. ومن أشهر القضايا التي اعتمدت على هذا الأسلوب القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية و19 ولاية ضد شركة مايكروسوفت لمحاولتها احتكار أنظمة تصفح الإنترنت. فبعد بحث في نظام البريد الإلكتروني العائد لهذه الشركة، تم اكتشاف رسائل إلكترونية تتعلق بمحاولة إضرار بمنافسين التجاريين التي اعتقد أصحابها أنهم قاموا بمحوها. ومن أشهر الرسائل الممحاة التي استخدمت في هذه القضية الرسالة التي سأل فيها رئيس مايكروسوفت عددا من كبار الموظفين في شركته عما إذا كان لديهم خطة تتعلق بما يمكن فعله من أجل إلحاق الضرر بخصوم التجاريين. 3. برنامج مراقبة البريد الإلكتروني، وهو برنامج صممه المبرمج الأمريكي ريتشارد إيتوني، حيث يقوم هذا البرنامج بسبر محتوى البريد الإلكتروني موضوع المراقبة وقراءة الرسائل التي قام صاحبها بإتلافها أو تلك التي لم يقم بتخزينها أصلا. ويمكن تحميل هذا البرنامج على أي جهاز حاسوب بهدف مراقبة بريده الإلكتروني. وقد استخدمت المخابرات الأمريكية هذا البرنامج لكشف مشتبه به من الجنسية الروسية حاول اختراق بعض المواقع على شبكة الإنترنت. 4. برنامج تعقب المواقع الإباحية، ويعرف هذا البرنامج باسم نوبت شرطة الإنترنت، وهو يقوم ببحث عن الصور الجنسية مخلة بالأخلاق في أنظمة الحواسيب التي تعمل وفق برنامج تشغيل ويندوز بإصداراته الحديثة، ثم يقوم بتبليغ الهيئات الحكومية عنها بهدف تطهير شبكة الإنترنت من هذه المواقع والصور. ومن الأمثلة الشهيرة لمراقبة إلكترونية أنه تم كشف عن علاقة غرامية بين الرئيس الأمريكي السابق كلينتون والآنسة مونيكا لوينسكي عن طريق مراقبة البريد الإلكتروني لهما. 3. القبض. القبض هو إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حق التجول دون أن يتعلق الأمر على فترة زمنية معينة. والقبض بطبيعته إجراء ماس بحرية الشخصية التي هي حق أساسي للإنسان، ولذلك حرص الدستور على حمايتها وفصل القانون في ضوابط هذه الحماية. فقانون أصول المحاكمات الجزائية لم يجز القبض على أحد إلا في حالتين فقط، هما 1. الجرم المشهود، أي جناية مشهودة أو جنحة مشهودة. 2. وجود أمر من قاضي التحقيق في حالات الجنايات والجنح غير المشهودة. وفي إطار جرائم معلوماتية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يتم تعاقب المشتبه به في جرائم إنترنت؟ بمعنى آخر، كيف يتم القبض على مجرم إنترنت؟ للإجابة عن هذا السؤال سنلقي الضوء على آلية تعاقب المشتبه به في جرائم الإنترنت، ثم نتعرض لأشهر الشركات التي تقوم بعملية التتبع، ومن ثم معرفة كيفية تتبع البريد الإلكتروني المزيف. 2. آلية تعاقب المشتبه به في جرائم الإنترنت. تتيح البنية التحتية للإنترنت إمكانية التعرف على عنوان الحاسوب المستخدم في ارتكاب الجريمة فقط، وهو ما يعرف بعنوان IP (Internet Protocol) الذي يشير إلى رقم يتم بموجبه تحديد الحاسوب الذي تم النفاذ من خلاله إلى الإنترنت. وبعد تحديد هوية الحاسوب المستخدم بارتكاب الجريمة، تبدأ عملية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المشتبه به. ويمكن تشبيه عنوان الإنترنت الرقمي IP address بأرقام الهواتف، فعنوان الإنترنت يزودنا بمنطقة الجغرافية التي انطلقت منها الرسالة، البلد والمدينة واسم المضيف host name، تحديد الموقع التقريبي. وبفضل هذه المعلومات يمكن في أغلب الأحوال تعيين المشتبه به. وعنوان الإنترنت الرقمي يمكن الحصول عليه عن طريق مزود خدمة الإنترنت، إذ إن مزود الخدمة يقوم بالحصول على مجموعة كبيرة من العناوين عن طريق الجهات المسؤولة جغرافياً عن إدارة وتخصيص هذه العناوين، فمثلاً الريب RIPENCC، وهي إحدى الجهات المرخص لها من قبل الICANN ICANN، تقوم بتخصيص عناوين النفاذ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وبعض دول آسيا وإفريقيا، وسوريا تنتمي إلى هذه المنطقة حسب ترتيبات الICANN. وتدير المؤسسة عمل اتصالات في سوريا حالياً النطاق العلوي السوري، حيث تقوم بتخصيص أسماء النطاقات الداخلية للراغبين في الحصول عليها لقاء رسوم سنوية. أما تخصيص عناوين إنترنت فيتم بطريقتين هما: الطريقة الأولى ثابتة ستاتيكالي، ووفقاً لهذه الطريقة يتم تخصيص عنوان محدد للمشترك عن طريق مزود خدمة إنترنت. على سبيل المثال، لو أن مزود الخدمة حصل على 1000 عنوان رقمي عن طريق الجهات المسؤولة وأراد تخصيص هذه الأرقام لزبائنه بالطريقة الثابتة، فإن إجمالي عدد هؤلاء الزبائن سيكون 1000 مشترك. الطريقة الثانية متحركة أو ديناميكية (dynamically)، وفي هذه الحالة لا يتم تخصيص زبائن مزود خدمة إنترنت بعناوين محددة. فمثلا عندما يريد المشترك الدخول إلى الإنترنت فإنه يطلب ذلك عن طريق مزود خدمة إنترنت المشترك معه، حيث يكون لدى هذا المزود مخدم يسمى DHCP، وهو عبارة عن حاسوب يحتوي على قائمة من العناوين الرقمية المتاحة، بحيث يمنح هذا المخدم أحدها لمشترك بشكل ديناميكي. ومن الملاحظ أن مزود خدمة إنترنت يعلم أن جميع المشتركين لديه لن يدخلوا إلى شبكة إنترنت في نفس الوقت، لذلك يشأ في غالب إلى اتباع الطريقة الديناميكية التي تؤمن له مضاعفة عدد زبائنه وتؤدي إلى تخفيض كلفة الحصول على عناوين رقمية ومن ثم تحقيق عائدات مالية أكبر. وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول الإنترنت المشار إليه الذي يحدد هوية الحاسوب لا يتم منحه بطريقة واحدة على مستوى العالمي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول المتقدمة يقوم الشخص باقتناء IP خاص به، ومن ثم يمكن تحديد هويته بسهولة عند ارتكابه جريمة إنترنت. أما في بعض الدول الأخرى ومنها أغلب الدول العربية، فإن العنوان الرقمي يكون محلاً للتغير بين عدة مشتركين، وبالتالي فإن تحديد هوية المشتبه به تكون أكثر صعوبة. ويمكن القول أنه بمجرد وجود شخص في سوريا على الإنترنت فإنه يملك فوراً هوية رقمية محددة IP، إلا أنه إذا حدث وانقطع الإرسال فإن الشخص إذا عاود الاتصال من جديد فإن الهوية السابقة قد لا تبقى له بل لغيره، وقد يظهر بهوية جديدة AB IP جديد. كما تجدر الملاحظة بأن الشبكات الداخلية تعد من الأمور الشائعة في مجال الشركات، حيث يحتاج العاملون في هذه الشركات إلى التواصل وتبادل الملفات فيما بينهم، ويمكن استخدام عنوان خارجي واحد لتشغيل عدد من الحواسيب المرتبطة فيما بينها عن طريق شبكة داخلية. وفي حال ارتكاب جريمة إنترنت عن طريق أحد الحواسيب الموصولة إلى شبكة داخلية، فإن على موظف الضابط العدلية أن يتوصل إلى رقم العنوان الخارجي، ثم يتم تحديد الحاسوب المطلوب عن طريق العنوان الداخلي، ومن ثم يتم معرفة الشخص المقصود. باء أشهر الشركات المختصة بعملية التتبع عبر الإنترنت. قامت العديد من الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا بتقديم نسخ متطورة من التقنيات التي تقوم بتحديد الموقع الجغرافي للمستخدم، ومن أشهر هذه الشركات شركة أكاماي، وهي شركة تقدم خدمة Edge Shape لزبائنها، بحيث تسمح هذه الخدمة بتتبع المستخدم عبر الإنترنت وتحديد موقعه الجغرافي عن طريق رسم خريطة لعنوان الرقمي العائد لهذا المستخدم، ثم يتم جمع هذه المعلومات في قاعدة بيانات على موقع الشركة الإلكتروني بحيث تصبح متاحة لزبائنها. فإذا اشترك مالك أحد المواقع الإلكترونية في خدمة Edge Shape، فإن أي شخص يقوم بالدخول إلى هذا الموقع في أي وقت يتم جمع بيانات تفصيلية عنه، مثل البلد التي تم الدخول منه والموقع الجغرافي في هذا البلد واسم مزود الخدمة الذي دخل من خلاله. ومن الشركات التي تعمل في نفس المضمار أيضا شركة هوفا QUOVA، وهي شركة مقرها كاليفورنيا، وقد طورت هذه الشركة خدمة جيوبوينت، حيث تصل دقة هذه الخدمة في تحديد متصفحي الإنترنت ومواطنهم ومواقعهم إلى نسبة 85% وحتى 98%. وقد استخدمت شركة سينما ناو المحدودة المسؤولية خدمة جيوبوينت، وهي شركة مقرها في كاليفورنيا وتعمل في مجال توزيع الأفلام السينمائية عبر الإنترنت من أجل حماية حقوقها على هذه الأفلام والتأكد أن عملية التوزيع تتم وفق الاتفاقيات القانونية للتوزيع والنشر. جيم تتبع البريد الإلكتروني المزيف. يقوم بعض المجرمين بتزييف أو تزوير البريد الإلكتروني بغية إخفاء هويتهم الحقيقية، وكثيرا ما تخفق هذه المحاولات في إخفاء الهوية لأن الرسائل المزيفة أو المزورة تحتوي على عناوين إنترنت العائدة للمرسلين. ومن الملاحظ أن معظم المجرمين عبر الإنترنت يستخدمون هذا الأسلوب لإخفاء هويتهم الحقيقية. ولمعرفة كيفية التلاعب بعناوين الإنترنت، لابد لنا من التعرف على الآلية التي تتم بها عملية إرسال الرسائل الإلكترونية. فالبريد الإلكتروني يشبه البريد العادي بالعديد من الجوانب. فعندما يتم إرسال رسالة إلكترونية، يقوم وكيل نقل الرسالة MTA، وهو يشبه مكتب البريد العادي، بختم هذه الرسالة مع وضع وقت الإرسال واسم وكيل نقل الرسائل ومعلومات تقنية أخرى، وتكون هذه المعلومات موجودة في ترويسة الرسالة الإلكترونية، ويتم وضع هذه المعلومات من قبل جميع وكلاء نقل الرسائل التي تمر الرسالة الإلكترونية عبرهم إلى أن تصل إلى جهة مقصودة. ومن أجل إخفاء عناوين الإنترنت، يقوم مزيفو البريد الإلكتروني بإدخال عناوين وهمية إلى ترويسة الرسالة الإلكترونية لتضليل المحققين، التي تحوي عادة على عناوين المخدمات التي مرت عبرها الرسالة كما ذكرنا. إلا أن الخبير التقني يستطيع عن طريق التدقيق الجيد اكتشاف عدم التناسق بين عنوان الوهمي وباقي العناوين الصحيحة في ترويسة الرسالة، ناهيك عن أن الرسالة الإلكترونية ستحمل كحد أدنى العنوان الصحيح الذي تم من خلاله إرسال الرسالة الإلكترونية. ومما تقدم نجد أنه من أهمية بمكان توفير الأجهزة التقنية والخبرات الفنية لدى موظفي الضابطة العدلية حتى يتمكنوا من تتبع الأثر الافتراضي للجاني وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه. رابعاً، التفتيش. يعد التفتيش من أخطر الإجراءات التحقيقية لأنه يمس السر الخاص بأشخاص، ولذلك تضمنت أغلب دساتير العالم مبدأ المحافظة على أسرار الخاصة بالأشخاص. وقد تضمن قانون العقوبات السوري نصوصا تعاقب على خرق حرمة المنزل وعلى إفشاء الأسرار. ألف، تعريف التفتيش. هو الاطلاع على محل منحه القانون حماية خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه، ويستوي في ذلك أن يكون محل مسكنا أو ما هو في حكمه أو أن يكون شخصا. والتفتيش كإجراء هو في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق الابتدائي، إلا أنه استثناء يدخل في صلاحية موظفي الضابطة العدلية في الأحوال التي عينها القانون. باء، محل التفتيش. لا يرد التفتيش إلا على الأسرار الخاصة، فالاطلاع على أشياء المعلنة للجمهور لا يعد تفتيشا، لأن محل التفتيش هو مستودع السر، ومن ثم التفتيش يمكن أن يرد على الشخص ذاته أو على مكانه خاص كمنزل وملحقاته. أما محل التفتيش في جرائم معلوماتية فيرد على ما يلي. 2. المكونات المعنوية للحاسوب. البرمجيات. الحاسوب هو وسيلة النفاذ إلى عالم افتراضي، وتشمل المكونات المعنوية للحاسوب الأنظمة الأساسية كأنظمة التشغيل والكيانات المنطقية التطبيقية كالبرامج التي تستخدم للقيام بعمل معين والبيانات المخزنة في حاسوب بأنواعها. وقد قامت بعض الدول الأجنبية بسن تشريعات إجرائية حديثة قننت فيها موضوع تفتيش مكونات الحاسوب البرمجية وضبطها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية نظم المشرع الأمريكي إجراءات تفتيش وضبط المكونات البرمجية للحاسوب من خلال القوانين الإجرائية الفيدرالية المتعلقة بجرائم الحاسوب المنصوص عليها في القسم 42 USC 2000. أما الاتفاقية الأوروبية حول جريمة افتراضية لعام 2001 فقد نظمت تفتيش وضبط البيانات المخزنة في حاسوب بمادة 19 من هذه الاتفاقية. أما في المملكة المتحدة فقد سمح المشرع بتفتيش الحاسوب بالقسم 14 من قانون إساءة استخدام الكمبيوتر لعام 1990، وذلك بعد حصول على إذن بالتفتيش من القاضي المختص. وفي بلجيكا أصدر المشرع البلجيكي القانون المؤرخ ب 28/11/2001 المتضمن تعديل قانون التحقيق الجنائي الذي أضاف المادة 88 إلى هذا القانون، والتي سمحت لقاضي التحقيق أن يصدر إذن بتفتيش نظم المعلومات. وفي سوريا، وقد اعتبرت الفقرة ب من المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية البرمجيات الحاسوبية من الأشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومن الأمثلة الواقعية لتفتيش برامج الحاسوب أنه بعد تفجير برجي مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية في 11/9/2001، ولدى تفتيش الحاسوب النقال العائد لمشتبه به رمزي يوسف، تبين بحسب رأي FBI بأن هذا الحاسوب كان يحوي الخطط اللازمة للقيام بعمليتي التفجير. كما أدى هذا التفتيش إلى كشف عن دور المدعو زكريا الموسوي في عملية التفجير الثانية، وقد تم فحص وتفتيش أكثر من 100 قرص صلب في هذه التحقيقات. وفي قضية أخرى تتلخص وقائعها بأن السيدة شارون لوباتكا غادرت منزلها بقصد زيارة صديقتها، إلا أنها تغيبت عن المنزل لعدة أيام، ولدى تفتيش الحاسوب الشخصي العائد لها وجدت الشرطة مئات الرسائل الإلكترونية بين السيدة شارون وشخص يدعى روبرت جلاس، وقد تضمنت هذه الرسائل تخيلات عن التعذيب والموت. ولدى قيام الشرطة بالتحقيق مع جلاس اعترف بأنه قتل شارون خطأ أثناء نومه معها، كما قام بإرشاد الشرطة إلى مكان جثتها في شمال كاليفورنيا، حيث وجدت الشرطة أيدي وأرجل شارون مربوطة، ثم تبين أنها ماتت خنقا. 2. تفتيش شبكات الحاسوب. من المشكلات التي تواجه القائم بالتفتيش مشكلة اتصال الحاسوب موضوع التفتيش بحاسوب آخر موجود داخل أو خارج إقليم الدولة، فكثيرا ما يقوم مرتكب الجريمة بتخزين معلوماته في حواسيب أو مخدمات أخرى بهدف عرقلة التحقيقات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يشمل التفتيش الحواسيب الأخرى المرتبطة بحاسوب المطلوب تفتيشه؟ لإجابة على هذا السؤال هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون حاسوب المتهم متصلاً بحاسوب أو مخدم موجود في مكان آخر داخل الدولة. هناك من يرى في الفقه الألماني أنه في هذه الحالة يمكن أن يمتد التفتيش إلى المعلومات والبيانات المخزنة في حاسوب أو مخدم آخر، وذلك استناداً إلى قسم 103 من قانون الإجراءات الجزائية الألماني. وفي هولندا نصت المادة 125 من مشروع قانون الحاسوب على جواز أن يمتد التفتيش في هذه الحالة إلى نظم المعلومات الموجودة في حاسوب أو مخدم آخر، بشرط أن تكون هذه المعلومات والبيانات ضرورية لإظهار الحقيقة، وذلك مع مراعاة بعض القيود. أما الفقرة الثانية من المادة 19 من الاتفاقية الأوروبية حول الجريمة الافتراضية لعام 2001، فقد سمحت بتفتيش نظام حاسوب آخر أو جزء منه إذا كان هناك أساس يدعو إلى الاعتقاد بأن البيانات المطلوبة قد تم تخزينها في نظام ذلك الحاسوب، بشرط أن يكون نظام الحاسوب الآخر ضمن النطاق الإقليمي للدولة. الاحتمال الثاني أن يكون حاسوب المتهم متصلاً بحاسوب أو مخدم آخر موجود في مكان آخر خارج الدولة. في هذه الحالة هناك من يرى في الفقه الألماني أن استرجاع المعلومات والبيانات التي تم تخزينها في الخارج يعتبر انتهاكاً لسيادة الدولة الأخرى. أما المادة 125 من مشروع قانون الحاسوب في هولندا فقد سمحت بتفتيش نظم الحاسوب المرتبطة بحاسوب المتهم حتى لو كانت موجودة في دولة أخرى، بشرط أن يكون هذا التدخل مؤقتاً وأن تكون معلومات وبيانات لازمة لإظهار الحقيقة. أما المادة 32 من الاتفاقية الأوروبية حول الجريمة الافتراضية لعام 2001 فقد سمحت بتفتيش حاسوب موجود في دولة أخرى في حالتين: الأولى إذا تعلق التفتيش ببيانات متاحة للجمهور، والثانية إذا رضي صاحب البيانات بالتفتيش. وقد حسم المشرع السوري هذا الخلاف بفقرة جيم من المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية التي أجازت تفتيش الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه أيا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقع المستند إلى المشتبه فيه، أي سواء أكانت هذه الأجهزة موجودة داخل سوريا أم خارجها، بشرط أن يكون التفتيش في حدود ضرورات كشف الواقع الجرمية. ففي إحدى قضايا الاحتيال عبر إنترنت تبين بنتيجة البحث أن حاسوب المتهم الموجود في ألمانيا متصل بحواسيب أخرى في سويسرا، حيث تم تخزين المعلومات في هذه الحواسيب الخارجية. وعندما رهبت السلطات الألمانية بالحصول على هذه المعلومات، لم تستطع ذلك إلا من خلال طلب المساعدة المتبادلة. وفي اليابان قامت مجموعة من المخربين بمهاجمة العديد من المواقع الخاصة في الحكومة اليابانية، واستخدموا في ذلك حواسيب موجودة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وقد طلبت الشرطة اليابانية المساعدة من بكين وواشنطن من أجل تسليم المعلومات والبيانات المسجلة على هذه الحواسيب في كلتا الدولتين حتى تتمكن من التوصل إلى هؤلاء المجرمين. ومن الجدير بالذكر أن الفقرة دال من المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية ألزمت مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات. كما ألزمت الفقرة هاء من هذه المادة كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضع ضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها، ويمكن للضابطة العدلية في حالات الضرورة ضبط الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها. وقد عاقب المشرع في الفقرة واو على مخالفة أحكام المادة 26 بالحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة من 100,000 إلى 500,000 ليرة سورية. خامساً، الضبط. الضبط هو الأثر المباشر للتفتيش، فالعلاقة وثيقة بين التفتيش والضبط، فإذا بطلت إجراءات التفتيش بطل الضبط، وقد يتم الضبط من غير تفتيش عندما يقدم المشتبه به باختياره الأشياء المتعلقة بالجريمة. والضبط هو الوسيلة القانونية التي تضع بواسطتها السلطة المختصة يدها على جميع الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو نتجت عنها أو استعملت باقترافها، كالأسلحة والأشياء المسروقة والثياب الملوثة بالدم والأوراق وغير ذلك. وقد أجاز القانون السوري ضبط كل ما يعد من آثار الجريمة وسائر الأشياء والأوراق التي تساعد على إظهار الحقيقة، سواء أكانت تؤيد التهمة أم تنفيها. وقد أوجب القانون عرض الأشياء المضبوطة على المدعى عليه أو على من ينوب عنه لمصادقة والتوقيع عليها، فإذا امتنع صرح القائم بالضبط بذلك في المحضر. أما بالنسبة إلى إجراءات ضبط المكونات المعنوية لحاسوب الإنترنت، فإن البيانات والمعلومات لا يمكن ضبطها بشكل منفصل عن أجهزة وأدوات التخزين، فالحاسوب والأجهزة الملحقة به هي بمثابة الأوعية المادية التي تحتوي هذه المعلومات والبيانات، وهي تشبه الحقيبة التي تحفظ فيها الأوراق. وقد أجاز المشرع في فقرها من المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية للضابطة العدلية الحصول على نسخة من البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية التي تم تفتيشها، ويمكن للضابطة العدلية في حالات الضرورة ضبط الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها. ولذلك يرى الفقه المقارن أن على رجل الضابطة العدلية عندما يصل إلى مسرح الجريمة أن يتبع في ضبط المعلومات الرقمية الإجراءات التالية: تأمين مسرح الجريمة الرقمية من العبث، إذ يجب عزل الحواسيب عن الشبكة لتجنب إجراء أي تغيير على الأدلة الرقمية من قبل الغير، كما يجب رفع البصمات عن الأجهزة لمقارنتها فيما بعد ببصمة المشتبه به، حجز الحاسوب أو قرص الصلب وجميع الحاويات المادية والذواكر كالسواقات والأقراص الممغنطة، وضع ملصقات على الأشياء المضبوطة وتوثيقها وتغليفها وتحضيرها لنقلها بالحالة التي كانت عليها إلى مكان الاختبار والفحص، تحرير محضر بعد إجراء عملية الفحص يتضمن ذكر جميع الإجراءات السابقة والنتائج التي تم التوصل إليها بنتيجة الفحص. وبناء على ذلك فإن ضبط الأدلة الرقمية يجب أن يتناسب مع ماهيتها، بحيث ينصب الضبط على جميع الأجهزة والأدوات التي تم تخزين المعلومات فيها، لأن ضبط المعلومات والبيانات لا يمكن أن يتم بمعزل عن وسائط التخزين. تمارين: اختري إجابة صحيحة. في سوريا، 1- لم يحدد أو ينص المشرع السوري في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ضابطة خاصة لمكافحة جرائم معلوماتية. 2- نص المشرع السوري في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على إحداث ضابطة خاصة لمكافحة جرائم معلوماتية. 3- نص المشرع السوري في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على إحداث مكتب خاص في وزارة العدل لمكافحة الجرائم المعلوماتية. 4- جميع الإجابات السابقة خاطئة. الإجابة الصحيحة رقم 2. نهاية الدرس ونهاية الوحدة التعليمية 5. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 120 وحتى الصفحة 138.